أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا بأنه أن قاعدة لا ضرر إنما تتقدم على الأحكام الأولية، وتقدمها إنما تكون على نحو العزيمة لا على نحو الرخصة، بمعنى أن هذه القاعدة تسقط الخطاب والملاك في ذلك المورد، لا خطاب ولا ملاك في المورد الذي يكون فيه الضرر، فحينئذ يكون السقوط سقوط عزيمة لا أن يكون سقوط رخصة، بخلاف قاعدة الحرج. قاعدة نفي الحرج، قال الأصوليون أن السقوط في مورد الحرج يكون على نحو الرخصة لا على نحو العزيمة، فلا يلاحظ في مورد الضرر أن هناك ملاك حتى يتعارض مع ملاك آخر ويكون من التزاحم متزاحمين، فنرجع إلى ما هو الأهم منهما. ليس الأمر كذلك. قاعدة لا ضرر تسقط الخطاب والملاك، فلا ملاك حتى يتزاحم مع ملاك آخر يقدم أحدهما على الآخر ويلاحظ فيه الأهمية، هذا لا يوجد فيه. فلو كان في مورد يكون الوضوء ضرريا بالنسبة إلى المكلف، يسقط الوضوء يسقط الخطاب والملاك، فلو توضأ بطل وضوءه، لا خطاب ولا ملاك، بخلاف ما إذا كان الوضوء حرجيا بالنسبة إليه، فإنه لو توضأ لا يقولون بالبطلان، إذ الملاك باق وإن سقط الخطاب. هذا ما ذكروه، هذا في صورة العلم والعمد. لو توضأ عالما بأن هناك ضرر عامدا على ذلك، فحينئذ هذا الحكم ما ذكرناه. أما في صورة الجهل وفي صورة النسيان فما ذكرناه سابقا فيهما، قلنا بعض الكلام في الوضوء في مورد الجهل بالضرر والنسيان، ذكرنا ما يتعلق على نحو الإجمال، والتفصيل مذكور في الفقه. هذا بالنسبة إلى هذا المورد. ثم ذكر السيد الوالد رحمه الله من لطيف المعارضة في المقام أن الأحكام بناء على كونها ضررية، على أن بعض الأصول الفقهاء يذهب إلى أن كلها كلفة، كل الأحكام كلفة مشقة على الإنسان، كلها فيها ضرر على الإنسان، تسلب حريته تسلب اختياره تسلب كذا، فاعتبروا أن الأحكام كلها ضررية. أو إذا لم تكن ضررية بعض تلك الأحكام لا إشكال في أنها ضررية على الإنسان، مثل الجهاد، مثل بذل المال في الزكاة وأمثال ذلك ضرر. قالوا بأنه بناء على أن كل الأحكام ضررية، تتقدم الأحكام على القاعدة على نحو التخصص، تقدمها تكون تخصصا لا تخصيصا، ولكن لو زاد الضرر على ما عليه الأحكام من الضرر فحينئذ تتقدم القاعدة على تلك الأحكام في ذلك الضرر الزايد. نفرض أن الحكم الشرعي أنه إذا أراد أن يتوضأ يريد أن يشتري مالا وجب عليه شراء الماء بالمال، هذا ثبت. لكن لو أراد المال الزايد بالنسبة إلى هذا يسقط هذا الحكم، لأن قاعدة الضرر تتقدم عليه. فالأحكام بناء على كونها ضررية هي متقدمة على القاعدة تخصصا، وإذا زاد ضررها تتقدم القاعدة عليها حكومة أو تخصيصا كما تقدم سابقا. هذا بالنسبة إلى هذا الذي ذكره. ثم قالوا بأن هذه القاعدة التي قلنا بأن قاعدة لا ضرر تتقدم على الأحكام الإلهية، تقدم تخصيص تقدم حكومة وأمثال ذلك، هذه القاعدة أيضا خصصت في موارد من تلك الموارد ما إذا أجنب الإنسان عمدا نفسه وكان الماء متضررا بالنسبة إليه وجب الغسل ولو كان ضرريا لخبر من الأخبار. نحن قلنا بأن قاعدة ضرر تتقدم الأحكام الأولية فلا بد أن يسقط الغسل بالنسبة إلى هذا، لكن قالوا لو علم بأنه الماء يتضرر بالماء وأجنب نفسه عمدا يجب عليه الغسل وإن تضرر لخبر من الأخبار. وهذه المسألة مذكورة في مباحث التيمم، هناك تفصيله هل الخبر يعمل به أو لا، نزاع عندهم. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني أن قاعدة لا ضرر تتعارض مع قاعدة السلطنة في بعض الموارد، فتتقدم قاعدة السلطنة على قاعدة لا ضرر، كما أنها تتقدم في مورد الضرر بالآخرين. فلو تضرر أحد من هذا الشخص وإذا لم يعمل يتضرر الإنسان، فإذا تضرر حينئذ هل أن هذه القاعدة تتقدم حينئذ أو لا؟ ومورد ثالث في موارد العسر والحرج، هل أن عسر والحرج تتقدم قاعدة العسر والحرج، نفي العسر والحرج تتقدم على قاعدة لا ضرر، أو أن القاعدة متقدمة عليها؟ هذه هي موارد الثلاثة، وتفصيل الكلام في كل واحد من هذه الموارد يقع في مقامات. المورد الأول، المقطع الأول أو المقاطعة، المقطع الأول تقديم قاعدة السلطنة على قاعدة الضرر إذا تعارضتا حينئذ. ذهب جمع إلى أنه لو تعارضت قاعدة السلطنة مع قاعدة لا ضرر تتقدم قاعدة لا ضرر، قاعدة السلطنة على قاعدة لا ضرر، وذلك يضربون المثال لذلك فيما أراد الإنسان أن يحفر بئرا في ملكه، ولكن من حفر البئر في ملكه يتضرر الجار، فهل أن قاعدة السلطنة ومن الناس مسلطون على أموالهم، هل أن قاعدة السلطنة تتقدم على قاعدة الضرر فيحفر البئر ولو تضرر الجار حينئذ، أو أن قاعدة لا ضرر هنا تتقدم ولا يجوز له حفر البئر في داره ولو كان مسلطا على ماله؟ ذهب جمع من الأصوليين بل الفقهاء إلى تقديم قاعدة السلطنة على قاعدة لا ضرر، فيجوز له أن يحفر في داره ولو تضرر الجار به بهذه البالوعة. ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله في المقام في هذا البحث الأوفق بالقواعد تقديم قاعدة السلطنة على قاعدة لا ضرر، قال لأن الناس مسلطون على أموالهم، فلو منعنا المالك عن التصرف في ملكه يتضرر بذلك، ولا معنى لتقديم ضرر الغير على ضرره. لو منعنا أن يحفر البالوعة في ملكه يتضرر بذلك، فكيف نمنعه لقاعدة لا ضرر؟ ولا فرق حينئذ بين أن يكون ضرر المالك لو منع أشد من ضرر الغير أو أقل منه، فإن الأوفق بالقواعد هو تقديم المالك لقاعدة السلطنة. نوقش هذا الوجه بوجوه. الوجه الأول، قالوا بأنه قاعدة السلطنة معارضة مع قاعدة السلطنة في الجار أيضا، أن هذا الشخص مسلط على ماله أموالهم ليحفر بئرا في داره، ولكن ذلك الشخص الجار له سلطنة على دفع الضرر عن نفسه أيضا، فحينئذ تتعارض هذه القاعدة مع قاعدة السلطنة في الآخر أيضا، كيف نقول أنه هذا يتقدم؟ فحينئذ تعارض مع قاعدة السلطنة للجار لدفع الغير ومزاحمة الغير عن نفسه، هذا هو الذي ذكروه. أشكل على هذا الوجه بأن قاعدة لا ضرر لم تثبت بدليل لفظي معتبر. هناك الحديث المعروف الناس مسلطون على أنفسهم أموالهم، بل في رواية أخرى على أنفسهم، لكن كلامنا في الأموال الناس مسلطون على أموالهم، حديث معروف لم يكن مسندا بسند صحيح إلى معصوم. هذا الحديث لم يكن هذا موجود حتى نأخذ بإطلاق الحديث ليثبت سلطنة للمالك وأن تضرر الغير حينئذ، بل إنما ثبتت هذه القاعدة بحكم العقلاء وسيرتهم الممضاة شرعا، حيث أن الشارع لم يردع عن هذه القاعدة، سكوت الشارع عن هذه القاعدة كاف في الإمضاء. القواعد العقلائية إنما لا نحتاج فيها الإمضاء من قبل الشرع، وإنما سكوت الشارع فيها إمضاء. كانت هذه القواعد العقلائية بمرأة من عنا الشارع ومسمع من الشارع سكت عنها، معناه أنه إمضاء لهذه القواعد. من تلك القواعد قاعدة السلطنة. أغلب القواعد المعروفة في المعاملات هي من هذا القبيل، قواعد عقلائية جرت في هذه المعاملات، ولكن الشارع الأقدس لم ينه عنها، فمعناه إمضاء من قبل الشارع، فكيف بما إذا ورد دليل يمضيه؟ هذا هو الذي. فهذه القاعدة قاعدة السلطنة لم تثبت بدليل حتى نتمسك بإطلاق ذلك الدليل المعتبر، حتى نتمسك بإطلاق ذلك الدليل، وإنما ثبتت بسيرة العقلاء وحكمهم حينئذ الممضاة من قبل الشرع. حينئذ دليل لبي هذا، والدليل اللبي يؤخذ بالقدر المتيقن منه إذا شككنا في مورد، والقدر المتيقن منه هو أن لا يستلزم من سلطنته وتصرفه في ماله الضرر بالآخرين. هذا هي القاعدة. هكذا لا أن نجعل التعارض بين قاعدة السلطنة في هذا الشخص وقاعدة السلطنة في الطرف الآخر، فحينئذ هذا رد هذا الوجه. الوجه الثاني قالوا بأن، أو الإشكال الثاني قالوا بأن القاعدة هذا لم يثبت بإطلاق معتبر في البين كما ذكرنا، فإذا لم يثبت بإطلاق معتبر لفظي لابد أن نرجع إلى الدليل الذي يدل عليه، والدليل الذي يدل عليه هي سيرة العقلاء. سيرة العقلاء إنما يثبت من؟ يثبت هذا المعنى، أنه إذا تضرر الغير بالسلطنة في ملكه لابد من لا يتصرف في ملكه، إذ لا القاعدة لا تشمل هذا المورد. القدر المتيقن أن لا يستلزم الضرر بالنسبة إلى الغير. الوجه الثالث أن هذه القاعدة صحيح سلطنة ثبتت إما بسيرة عقلائية أو بحكم العقلاء أو بدليل شرعي، لو فرض وجود دليل شرعي له إطلاق في هذا الأمر، إنما يثبت هذا الإطلاق هو جواز التصرف في ملكه بأنحاء التصرفات، من تصرفات تكوينية أو تصرفات إنشائية من البيع والشراء ونحو ذلك، هذا له إطلاق. أما أن هذه القاعدة تثبت منعا للطرف الآخر وحجرا، ليس الأمر كذلك. من يستفيد من هذه القاعدة؟ القاعدة تقول يا أيها الإنسان المالك لك حرية الاختيار في التصرف في مالك، في مالك بأي نحو، تصرفا تكوينيا أم تصرفا إنشائيا، ولكن هل أن القاعدة هذه تثبت الحجر أيضا، يعني سلطنة على الحجر؟ ما نثبت من هذه القاعدة. فما ذكروه في الفقهاء من أن قاعدة السلطنة كما تثبت حق التصرف في ملكه تثبت أيضا حق المنع عن التصرف، منع عن التصرف والحجر عن التصرف، هذا الأمر ليس كذلك. إنما تثبت هذا المعنى يا أيها الإنسان أنك حر في تصرفك، اختيار لك في أن تتصرف في أموالك، أما أنك تحجر الآخرين عن التصرف لا يثبت هذا المعنى من قاعدة السلطنة. هذه هي الوجوه التي نغش بها هذا الأمر. لكن الحق أن يقال أن قاعدة السلطنة ثبتت بحكم العقلاء وسيرتهم الممضاة من قبل الشارع الأقدس، هذا لا إشكال فيه عند الكل. حكم العقلاء بأن الإنسان مسلط على ماله، سيرتهم قائمة على ذلك، والشارع الأقدس لم يردع عن هذه السيرة، فكيف بما إذا أمضاه بقوله الناس مسلطون على أموالهم؟ هذا لو ثبت هذا الحديث إمضاء صريح بالنسبة إليه. هذا حكم العقلاء له من الإطلاق ما يشمل جميع الأحوال، حتى لو تضرر أحد آخر من هذا التصرف، وله من العموم ما يشمل جميع الأفراد، أنه يشمل جميع أنحاء التصرفات وأفراد التصرفات، هذا حكم العقلاء. إلا أن العقلاء نفسهم حكموا في هذا المورد أن التصرف الملكي في إذا استلزم الضرر على الغير لا يجوز، فهنا حكم آخر مقابل هذا الحكم الذي له إطلاق، فحينئذ هذا الحكم مقيد بذلك، فلا يجوز للمالك أن يتصرف في ملكه بما يستلزم الضرر على الآخرين إذا كان الضرر معتدا به، أما إذا كان الضرر قليلا لا، أن قاعدة السلطنة هي المحكمة، فإذا استلزم من تصرفه الضرر بالآخرين ضررا معتدا به، هناك سيرة عقلائية، حكم عقلائي أيضا منضات من قبل الشارع تحدد هذه السلطنة، فلا يجوز له أن يتصرف في ملكه وماله إذا استلزم الضرر على الآخرين. ولعل فتوى الفقهاء رحمهم الله وكون هذه الفتوى مشهورة عندهم أنهم منعوا أن يكون التصرف المالك في ملكه مستلزما للضرر على الآخرين، منشأوا هذا الارتكاز العقلائي، حتى لو لم يكن دليل شرعي في البين، هذا الارتكاز العقلائي الموجود في عندهم، بهذا الارتكاز منعوا أن يكون هناك تصرف من مالك يكون هذا. هذا كله بحسب القاعدة نفسها مع قطع النظر عن قاعدة لا ضرر، فإننا نظرنا إلى تصرف الملاك في أموالهم حسب القواعد مع قطع النظر عن قاعدة لا ضرر، هل يثبت مثل هذا أو لا؟ ذكرنا أنه يثبت مقيدا بأن لا يستلزم الضرر على الآخرين. لكن كلامنا يقع في ما إذا لاحظنا هذه القاعدة مع قاعدة لا ضرر، هل هناك تعارض بينهما حتى يتقدم قاعدة لا ضرر عليه على هذه القاعدة، أم ليس هناك تعارض؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله.